الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب: الناس في البلوى التي تجري عليهم أحكامها بإراداتهم وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغاياتها أعظم تفاوت، ودماء ذلك 8 مشاهد، كذا قالها هنا رحمه الله. وهذه المشاهد مشاهد الناس في المعصية في مدارج السالكين 13 مشهدا، وكذلك هي في مشاهد الخلق في المعصية، وقد طبع وحده مفردا في طبعة المكتب الإسلامي 1485، سنة 85 و900. قال في المدارج: فصل في مشاهد الخلق في المعصية، وهي 13 مشهدا: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولزوم الخلقة، ومشهد الجبر، ومشهد القدر، ومشهد الحكمة، ومشهد التوفيق والخذلان، ومشهد التوحيد، ومشهد الأسماء والصفات، ومشهد الإيمان وتعدد شواهده، ومشهد الرحمة، ومشهد العجز والضعف، ومشهد الذل والافتقار، ومشهد المحبة والعبودية. فالأربعة الأولى للمنحرفين، والثمانية البواقي لأهل الاستقامة، وأعلاها المشهد العاشر. وهذا الفصل يقول في المدارج: من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد، وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر، ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى سفر الهجرتين في طريق السعادتين. ولما في المدارج من بسط وتفصيل مع قول الإمام رحمه الله تعالى: هذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد، وحقيق بأن تثنى عليه الخناصر، أتيت بها هنا، ثم نعود إلى ما ذكر في طريق الهجرتين إن شاء الله جل وعلا. فأما مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان، ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترقى عنها إلى درجة الإنسانية فضلا عن درجة الملائكة، فهؤلاء حالهم أخس من أن يذكر، وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. فمنهم من نفسه كلبية، لو صادف جيفة تشبع 1000 كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب، ونبح كل كلب يدنو منها، فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة، ولا يسمح لكلب بشيء منه، وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق، ميتة أو مذكى، خبيث أو طيب، ولا يستحي من قبيح، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك، وإن منعته هرك ونبحك. ومنهم من نفسه حمارية لم تخلق إلا للكد والعلف، كلما زيد في علفه زيد في كده، أبكم الحيوان وأقله صبرا. ولهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من حمله كتابه فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا، ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفي هذين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. ومنهم أي من أصحاب هذا المشهد، مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، من نفسه سبعية غضبية، همه العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته، طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. ومنهم من نفسه فأرية، فاسق بطبعه، مفسد لما جاوره، تسبيحه بلسان الحال سبحان من خلقه للفساد. ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم والحمات كالحية والعقرب وغيرهما. وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه، فيدخل الرجل القبر والجمل القدر، والعين وحدها لم تفعل شيئا، وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب، وقابلت المعين على غرة منه وغفلة، وهو أعزل من سلاحه، فلدغته كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه، فإما عطب وإما أذى. ولهذا لا يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة، بل إذا وصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذى، هو الحسد عن بعد. والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كل وقت. فالعائن لا يؤثر في شاك السلاح كالحية إذا قابلت درعا سابغا على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف. فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال متدرعا متحصنا لابسا أداة الحرب، مواظبا على أوراد المعوذات والتحصينات النبوية التي في السنة والتي في القرآن. وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ بل وجب حبسه وإفراده عن الناس، ويطعم ويسقى حتى يموت. ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، لأن هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم، ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدا من أصول الشرع. ولعل الإمام رحمه الله قد بالغ بعض المبالغة في هذا الحكم لأمور: أنه حكم لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس معتبر مع توفر الدواعي له في عصر النبوة وما تلاه. والأمر الثاني أن إسناد الإصابة بالعين إلى أحد ما أمر لا سبيل له على الظن الراجح بل هل يقين، فما من تقي يخشى الله يرضى أن يقسم بالله أن فلانا من الناس هو الذي أصابه بعينه، وليس من المقبول عقلا ولا شرعا أن يستند في هذا إلى قيل وقال وظنون العوام ومنامات العجائز. الأمر الثالث أن هذه العقوبة تجاوزت حد السكران والقاذف والسارق درجات، والإسلام حرم دماء الناس وأعراضهم إلا بحقها، وليس من حقها نزع الناس من أموالهم وأولادهم وإلقاؤهم في غياهب السجون بالخيالات والأوهام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فهل تقيدون منه إذا قتل بعينه، يعني هل يقتص منه إذا قتل بعينه حسدا إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه عليه الدية، وإن تعمد ذلك يعني تعمد أن يعين أحدا وأن يحسده وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للولي أن يقتله بمثل ما قتل به، فيعينه إن شاء كما عان هو المقتول. ولعل هذا ما يعرف بأن العين قاتلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخل الرجل القبر والجمل القدر، ولكن ليست العين رصاصة يصيب بها المرء من شاء متى شاء. فالإمام يقول: إن تعمد العائن ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به، ساغ للولي أن يقتله بمثل ما قتل به، فيعينه إن شاء كما عانه هو المقتول، وأما قتله بالسيف قصاصا فلا، لأن هذا ليس مما يقتل غالبا ولا هو مماثل لجنايته. قال: سألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟ والقتل بالحال هو الذي يعرف في هذا العصر بالسحر التأثيري، ويكون بتجسيم المقصود بالسحر أمام الساحر، ثم بإنزال الأذية المقصودة بالمجسم فيتأثر بها الجسم الأصلي، كما يمكن أن يكون ذلك عن طريق الصور، وهو السحر التأثيري. قال: سألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال، ربما يكون هو هذا، هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين القتل بالسحر حيث توجبون القصاص به؟ قلنا: الفرق من وجهين، أحدهما أن السحر الذي يقتل به هو السحر الذي يقتل مثله غالبا، ولا ريب أن هذا كثير في السحر، وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه. الثاني أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل، لكونه محرما لحق الله، فهو كما لو قتله باللواط أو تجريع الخمر فإنه يقتص منه بالسيف لا بمثل ما فعل. وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل، وإنما ذكرت لما ذكرنا أن من النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها. وهذا هو تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤيا في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الإنسان أو في داره أو أنها تحاربه، وهو كما اعتمدوه. قال الإمام رحمه الله: وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة، فكان تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات، يعني التي رؤيت في الرؤى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد بقرا تنحر، فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار، فإن البقر أنفع الحيوان للأرض، وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل بكسر الذال، فإنها ذلول مذللة منقادة غير أبية، والجواميس كبارهم ورؤساؤهم، يعني أن رؤية الجواميس في المنام تدل على كبار الناس ورؤسائهم. قال: ورأى عمر بن الخطاب كأن ديكا نقره ثلاث نقرات، وكان طعن أبي لؤلؤة له. قال: والديك رجل أعجمي شرير، يعني في الرؤيا. وهذا عجيب، لأن الديك يذكر بالصلاة ويصيح إذا رأى الملك فيسبح الناس، وفيه منافع كثيرة، وله من الغيرة على أهله والدفع عنهم ما ليس للأعاجم. قال الإمام رحمه الله تعالى: ومن الناس من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، فإذا قام الإنسان عن رجيعه، والرجيع البراز، قمه أي تتبعه. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبه فجعلها فاكهته ونقله. والنقل المكسرات والمقبلات ونحوها مما يتسلى به على الموائد. ومنهم من هو على طبيعة الطاووس، ليس له إلا الكبر والتطوس والتزين بالريش وليس وراء ذلك من شيء، ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان وأغلظه كبدا، ومنهم من هو على طبيعة الدب أبلم خبيث، والأبلم الغليظ، وعلى طبيعة القرد. وأحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طباعا، وكذلك الغنم. وكل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه، فإن تودى بلحمه كان الشبه أقوى، فإن الغادي شبيه بالمغتدي. ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لما في أكلها من شبه نفوسها بها. والمقصود أن أصحاب هذا المشهد، ومشهد الحيوانية، أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل أنفسهم وشهوتهم، لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. المشهد الثاني مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلق، كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة والطبيعة الإنسانية، وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها. والطبائع الأربعة هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهذا كان معتمدا في النظرية الطبية اليونانية التي كانت سائدة في زمن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وظلت كذلك دهرا حتى أسقطها الطب المعاصر. كما يقتضي بغي بعضها على بعض وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الأخلاط، فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة الحيوانية تتقاضاه آثار هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة، ولا تنقهر له إلا بقاهر إما من نفسه وإما من خارج عنه. وأكثر النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه، فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسة وإيالة ينتظم بها أمره ضرورة، كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب واللباس. عند هؤلاء من زنادقة الفلاسفة والأطباء أن العاقل متى كان له وازع من نفسه قاهر لم يحتج إلى أمر غيره ونهيه وضبطه، فمشهد هؤلاء من حركات النفس الاختيارية الموجبة للجنايات كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيرات، ليس لهم مشهد وراء ذلك. هذا المشهد عند هؤلاء الطبائعيين والزنادقة من المتفلسفين وغيرهم هو مشهد الأوروبيين المعاصرين الذين يسمون عهرهم وانبعاثهم في الفواحش نداء الطبيعة، ويسمون تكالبهم على المال وطلبه من حله وحرامه بقانون السوق، ويسمون اعتداءاتهم وجرائمهم في حق أمة الإسلام حربا للإرهاب. وأشرب كثير من أبناء المسلمين حبهم والإعجاب بهم وبقذاراتهم. المشهد الثالث مشهد أصحاب الجبر، وهم الذين يشهدون أنهم مجبرون على أفعالهم وأنها واقعة بغير قدرتهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة، يقولون إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وإن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه، وإنه آلة محضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار. مشهد القائلين بالجبر. وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه، وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها. لماذا؟ لموافقتها المشيئة والقدر. يقولون كما أن موافقة الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة، كما حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم أنهم جعلوا مشيئته تعالى لأفعالهم دليلا على أمره بها ورضاه، ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية. هؤلاء الجبرية شر من القدريات النفاه، والقدريات النفاه هم القدرية حقا في عرف الخلق، هم الذين ينفون أن تكون أفعال العباد واقعة بقدر الله ومن خلقه. عكسهم القدريات الجبرية الذين ينفون أن تكون أفعال العباد بقدرته. فهؤلاء الجبرية شر من القدريات النفاه، وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه، حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس لعنه الله ويتوجع له، ويقيم عذره أي عذر إبليس بجهده، وينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال والقال، ويقول ما ذنبه أي ما ذنب إبليس وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه فلم يسجد لآدم، وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه، يقولون فما ذنبه؟ ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه على طريقة الجبرية؟ وهل كان في ترك سجوده لغير الله إلا محسنا؟ ولكن إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوبه. وهؤلاء الجبرية أعداء الله حقا، وأولياء إبليس وإخوانه. وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمرا عجيبا، ورأيت من تظليم الأقدار واتهام الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه. فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية. وكذلك: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، يعني أعني فرقة القدرية. المشهد الرابع مشهد القدريات النفاه، وهم القدرية حقا ينفون أن تكون أفعال العباد واقعة بقدر الله ومن خلق، فيشهدون أن هذه الجنايات والذنوب هم الذين أحدثوها، وأنها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله تعالى، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاءه ولا خلق أفعالهم، وأنه لا يقدر أن يهدي أحدا ولا يضله إلا بمجرد البيان، لأنه يلهمه الهدى والضلال والفجور والتقوى فيجعل ذلك في قلبه. ويشهدون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاء، وأنه يشاء ما لا يكون، وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله، فالمعاصي والذنوب خلقهم وموجب مشيئتهم لأنها خلق الله ولا تتعلق بمشيئته. وهم لذلك يعني القدريات النفاه مبخوسوا الحظ جدا من الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه والاعتصام به وسؤاله أن يهديهم وأن يثبت قلوبهم وأن لا يزيغها وأن يوفقهم لمرضاته ويجنبهم معصيته، إذ هذا كله واقع بهم وعين أفعالهم لا يدخل تحت مشيئة الرب تعالى شيء منه. والشيطان قد رضي منهم بهذا القدر، فلا يؤزهم إلى المعاصي ذلك الأز، أي لا يهيجهم إليها ولا يغريهم بها ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج، وله في ذلك غرضان مهمان: أحدهما أن يقرر في قلوبهم صحة هذه الشبهة وهذه العقيدة، وأنكم تاركون للذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة، فدل على أن الأمر مفوض إليكم واقع بكم، وأنكم العاصمون لأنفسكم المانعون لها من المعصية. الغرض الثاني أنه يصطاد على أيديهم الجهال، فإذا رأوهم أهل عبادة وزهادة وتورع عن المعاصي وتعظيم لها قالوا هؤلاء هم أهل الحق، والبدعة عندهم آثر وأحب إليه من المعصية، إذا ظفر بها منهم واصطاد الجهال على أيديهم كيف أمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنها ويقبحها في أعينهم وقلوبهم، ورضي منهم بتلك البدعات الغليظة وهي بدعة القدر. المشهد الخامس وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة، مشهد الحكمة، وهو مشهد حكمة الله تعالى في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ويلوم ويعاقب عليه، وأنه لو شاء لعصمه منه ولحال بينه وبينه، وأنه سبحانه لا يعصى قسرا، وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئا عبثا ولا سدى، وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعة ومعصية، وحكمه باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها وتكل الألسنة عن التعبير عنه. فمصدر قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمه الحكيم الذي بهرت حكمته الألباب. وقد قال الله تعالى لملائكته لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فأجابهم سبحانه بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون. فلله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم وترتب آثارها عليها من الآيات والحكم وأنواع التعرفات إلى خلقه وتنويع آياته ودلائل ربوبيته ووحدانيته وإلهيته وحكمته وعزته وتمام ملكه وكمال قدرته وإحاطة علمه له في ذلك من الآيات ما يشهده أولو البصائر عيانا ببصائر قلوبهم، فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، إن هي إلا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكم من آية في الأرض بينة دالة على الله وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق، كم من آية في الأرض من ذلك كان سببها معاصي بني آدم وذنوبه، كآيته في إغراق قوم نوح وعلو الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق جميع أهل الأرض ونجى أولياءه وأهل معرفته وتوحيده، فكم في ذلك من آيات وعبرة ودلالة باقية على ممر الظهور. وكذلك هلاك قوم عاد وثمود، وكم له من آية في فرعون وقومه من حين بعث موسى عليه السلام إليهم، بل قبل مبعثه إلى حين إغراقهم، لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب. وفي التوراة أن الله تعالى قال لموسى: اذهب إلى فرعون فإني سأقسي قلبه وأمنعه عن الإيمان لأظهر آياتي وعجائبي بمصر. وكذلك فعل سبحانه، فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر. وكذلك أظهره سبحانه ما أظهر من جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم وإلقائهم له في النار، حتى صارت تلك آية، وحتى نال إبراهيم ما نال من كمال الخلة. وكذلك ما حصل للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الكرامة والمنزلة والزلفى عند الله والوجاهة عنده بسبب صبرهم على أذى قومهم وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم. وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم بسبب صبرهم على أذى أهل المعاصي والظلم ومجاهدتهم في الله وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات، إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم، وكان من سببها تقدير ما يبغضه الله ويسخطه، وكان ذلك محض الحكمة لما يترتب عليه مما هو أحب إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية. فحصول هذا المحبوب العظيم أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط، فإن فواته عدمه وإن كان محبوبا له، لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه، وفوات هذا المحبوب أكره إليه من حصول ذلك المكروه المسخوط. وكمال حكمته يقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين، وألا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه. وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا كفرض وجود المسببات بدون أسبابها والملزومات بدون لوازمها مما تمنعه حكمة الله وكمال قدرته وربوبيته. ويكفي من هذا مثال واحد، وهو أنه لولا المعصية من أب البشر بأكل الشجرة لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظائم للرب تعالى، من امتحان خلقه وتكليفهم وإرسال رسله وإنزال كتبه وإظهار آياته وعجائبه وتنوعها وتصريفها وإكرام أوليائه وإهانة أعدائه وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه وعفوه ومغفرته وصفحه وحلمه وظهور من يعبده ويحبه ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. فلو قدر أن آدم لم يأكل من الشجرة ولم يخرج من الجنة هو وأولاده لم يكن شيء من ذلك، ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامنا في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة، ولم يتميز خبيث الخلق من طيبه، ولم تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرام وثواب وعقوبة وإهانة ودار سعادة وفضل ودار شقاوة وعدل. وكم في تسليط أوليائه على أعدائه وتسليط أعدائه على أوليائه والجمع بينهما في دار واحدة وابتلاء بعضهم ببعض، كم في ذلك من حكمة بالغة ونعمة سابقة، وكم في طيها من حصول محبوب للرب وحمد الله من أهل سماواته وأرضه وخضوع له وتذلل وتعبد وخشية وافتقار إليه وانكسار بين يديه ألا يجعلهم من أعدائه، إذ هم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم وإعراضه عنهم ومقته لهم وما أعد لهم من العذاب، وكل ذلك بمشيئته وإذنه وتصرفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون على أشد وجل وأعظم مخافة وأتم انكسار. إذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له وضعت رؤوسها بين يدي الرب تعالى خضوعا لعظمته واستكانة لعزته وخشية من إبعاده وطرده وتذللا لهيبته وافتقارا إلى عصمته ورحمته، وعلمت بذلك منته عليهم وإحسانه إليهم وتخصيصه لهم بفضله وكرامته. وكذلك أولياؤه المتقون إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم وغضبه عليهم وخذلانه لهم ازدادوا له خضوعا وذلا وافتقارا وانكسارا، وبه استعانة وإليه إنابة وعليه توكلا وفيه رغبة ومنه رهبة، وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه، وأنهم لا يعيدهم من بأسه إلا هو، ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته، فالفضل بيده أولا وآخرا. وهذا قطرة من بحر حكمته المحيط بخلقه وأمره، والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه فيطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها الصفة. وأما حظ العبد في نفسه وما يخصه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعداده وقوة بصيرته وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية، وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه، والله الموفق والمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.